إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ونحن في مبتدأ هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الصدقة والبذل والإحسان، فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن نؤدي ما أوجب الله علينا فيما رزقنا الله سبحانه. فقد أخرجكم من بطون أمهاتكم، فقد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ولا نملك دينارا ولا درهما، ثم يسر لنا الرزق. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلينا أن نشكر الله على نعمه ونؤدي ما أوجب علينا لإبراء ذممنا وتطهير أموالنا، ونحذر من الشح والبخل بما أوجب الله علينا، فإن فيهما هلاكنا ونزع بركة أموالنا. وإن أعظم ما أوجب الله علينا في الأموال الزكاة، التي هي ثالث أركان الإسلام وقارينة الصلاة في محكم القرآن، وقد جاء في منعها والبخل بها الوعيد بالعذاب الأليم. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ به لزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها يعني الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. إن ذلك العذاب ليس في يوم أو شهر أو سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما قيمة الأموال التي نبخل بزكاتها، وما فائدتها إذا كانت نقمة علينا؟ الزكاة تعرف عباد الله بأنها حق مقدر شرعا في أموال معينة، تخرج تعبدا لله في وقت وجوبها لطائفة مخصوصة. وهذه الأموال التي تخرج فيها هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والنقدان الذهب والفضة، وألحقت بها الأوراق النقدية المعاصرة وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وكل صنف من هذه الأموال التي تزكى له أحكامه، فالذهب والفضة تزكى على كل حال كانت، ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب، فنصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره بالجرامات 85 جراما تقريبا، أما نصاب الفضة 140 مثقالا ومقداره بالجرامات 595 جراما، والواجب فيها ربع العشر. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم لقيامها مقام الذهب والفضة في الثمنية والبيع والشراء، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وحال عليها الحول، وتزكى بإخراج ربع العشر 2.5%. وبطريقة سهلة يكسب المبلغ المراد زكاته على رقم 40، والناتج هو الزكاة، فالألف فيها 25 ريالا. كما تجب الزكاة في الديون التي للمسلم على الناس، فيزكيها كل سنة إن كان واثقا من سداد المقترض. أما إذا إن كانت الديون على فقير أو مماطل فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها، فيزكيها عن سنة واحدة إذا كان قد مضى عليها أكثر من عام. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح من نقود أو عقار أو أثاث أو سيارات أو مكائن أو غيرها، فتجب عليه الزكاة فيها، وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول. فإذا تم الحول وجب عليه أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. فإذا اشترى سلعة للمتاجرة بها ب10,000 مثلا، وكان عند الحول بعد مضي سنة تساوي 20,000، وجب عليه زكاة 20,000. وإذا كانت لا تساوي بعد الحول إلا 5,000 لم يجب عليه إلا زكاة 5,000. وبهيمة الأنعام إذا كانت سائمة وبلغت النصاب فتزكى كما هو التفصيل في زكاة بهيمة الأنعام. وأما إذا كانت للبيع والتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، ولا زكاة في المال الواجب زكاته حتى يحول عليه الحول، في مثل النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة والسائمة من بهيمة الأنعام. وحول نتاج بهيمة الأنعام ونتاج عروض التجارة حول أصلها، وتقديم الزكاة لا بأس به وهو الأفضل، خاصة إن قدمها في وقت الحاجة أو في الوقت الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة. وإذا كان المسلم يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منها حتى يحول عليه الحول. وإذا كان يشق عليه حساب ذلك فله أن يحدد وقتا محددا في السنة يخرج زكاة كل ما لديه، فيكون ما تم حوله زكي في وقته، وما لم يتم حوله فقد أديت زكاته، ولا يضر تعديل الزكاة، بل هو أريح وأسلم. وإذا كان للمسلم عقار أو سيارة أو آلات ليست للبيع إنما يستخدمها أو يؤجرها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يقينا شح أنفسنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، على كل مسلم أن يعلم أن الزكاة فرض واجب ولا تبرأ منها الذمة حتى توضع في الموضع الذي عينه الله في كتابه الكريم في الأصناف الثمانية. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا يجوز للمسلم أن يحابي ويجامل فيها أحدا ممن لا يستحقها، أو دفعها لجهات خارجية مجهولة، وليحرص على دفعها عبر المنصات الرسمية، فلا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا منة ولا أذى أو ترفع على الفقراء والمساكين، فهو حق لهم في ذلك المال، يجب على المسلم أن يدفعها لهم دون من ولا أذى، خالصة لله من كل شائبة تشوبها، لئلا يحبط عمل المسلم وأجره. ولا يجوز أن تصرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية، كشراء مصاحف أو بناء مساجد وتأثيثها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تعطى من صدقات التطوع، ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، وإذا أعطاها المسلم شخصا اجتهد وغلب على ظنه أنه مستحق وتبين أنه غير مستحق أجزأت عنه، والإثم يكون على ذلك الذي أخذها وهو لا يستحقها وهو يعلم أنها زكاة. ويجوز أن يدفعها المسلم إلى أقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه إن كانوا مستحقين لها، بل هو بذلك يجمع بين الصدقة والصلة. عباد الله، احرصوا على دفع صدقاتكم وزكواتكم إلى من هو أعظم فقرا وأشد حاجة، ولهذا قدم الله الفقراء من أهل الزكاة على غيرهم. ولا تنسوا إخوانكم ممن تراكمت عليهم الديون، بل ربما أودعوا في السجون فهم في أمس الحاجة إلى تفريج كربتهم وتنفيس ضائقتهم. عباد الله، إن ظاهرة التسول من أخطر الظواهر المجتمعية التي تهدد المجتمع أفرادا وجماعات، ومن خطرها أنها تسببت في حرمان فئة كبيرة من الحق الذي فرضه الله تعالى لهم ممن يستحقون الصدقة والنفقة على الحقيقة، من خلال ذهاب هذه الصدقات إلى غير مستحقيها، أو من خلال إحجام المجتمع عن التصدق لاختلاط الحابل بالنابل. ومن خطرها ما يترتب عليها من كوارث أخلاقية وجرائم أمنية مما لا يخفى. عباد الله، تجنبوا التبذير والإسراف وغيرها من مظاهر الانحراف، فهذا شهر التوبة والغفران وطاعة الملك الرحمن. فلنتق الله عباد الله، ولنحمد الله تعالى على هذه النعم، ولنحذر من الإسراف بكل صوره، فالواجب على العبد التوسط. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزك الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظه وفق وسدد إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم وفقنا للصيام والقيام وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ونحن في مبتدأ هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الصدقة والبذل والإحسان، فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن نؤدي ما أوجب الله علينا فيما رزقنا الله سبحانه. فقد أخرجكم من بطون أمهاتكم، فقد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا نملك دينارا ولا درهما، ثم يسر لنا الرزق. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلينا أن نشكر الله على نعمه ونؤدي ما أوجب علينا لإبراء ذممنا وتطهير أموالنا، ونحذر من الشح والبخل بما أوجب الله علينا، فإن فيهما هلاكنا ونزع بركة أموالنا. وإن أعظم ما أوجب الله علينا في الأموال الزكاة، التي هي ثالث أركان الإسلام وقارنة الصلاة في محكم القرآن، وقد جاء في منعها والبخل بها الوعيد بالعذاب الأليم. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له شجاعا أقرع، وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ به لزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها يعني الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. إن ذلك العذاب ليس في يوم أو شهر أو سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما قيمة الأموال التي نبخل بزكاتها، وما فائدتها إذا كانت نقمة علينا؟ الزكاة تعرف عباد الله بأنها حق مقدر شرعا في أموال معينة، تخرج تعبدا لله في وقت وجوبها لطائفة مخصوصة، وهذه الأموال التي تخرج فيها هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والنقدان الذهب والفضة، وألحقت بها الأوراق النقدية المعاصرة وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكل صنف من هذه الأموال التي تزكى له أحكامه. فالذهب والفضة تزكى على كل حال كانت، ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب، فنصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره بالجرامات 85 جراما تقريبا، أما نصاب الفضة 140 مثقالا ومقداره بالجرامات 595 جراما، والواجب فيها 1/4. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم لقيامها مقام الذهب والفضة في الثمنية والبيع والشراء
إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وحال عليها الحول، وتزكى بإخراج ربع العشر 2.5%، وبطريقة سهلة يكسب المبلغ المراد زكاته على رقم 40، والناتج هو الزكاة، فالألف فيها 25 ريالا. كما تجب الزكاة في الديون التي للمسلم على الناس، فيزكيها كل سنة إن كان واثقا من سداد المقترض. أما إذا إن كانت الديون على فقير أو مماطل فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها، فيزكيها عن سنة واحدة إذا كان قد مضى عليها أكثر من عام. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح من نقود أو عقار أو أثاث أو سيارات أو مكائن أو غيرها، فتجب عليه الزكاة فيها، وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول. فإذا تم الحول وجب عليه أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. فإذا اشترى سلعة للمتاجرة بها ب10,000 مثلا، وكان عند الحول بعد مضي سنة تساوي 20,000، وجب عليه زكاة 20,000. وإذا كانت لا تساوي بعد الحول إلا 5,000 لم يجب عليه إلا زكاة 5,000. وبهيمة الأنعام إذا كانت سائمة وبلغت النصاب فتزكى، كما هو التفصيل في زكاة بهيمة الأنعام. وأما إذا كانت للبيع والتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، ولا زكاة في المال الواجب زكاته حتى يحول عليه الحول، في مثل النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة والسائمة من بهيمة الأنعام. وحول نتاج بهيمة الأنعام ونتاج عروض التجارة حول أصلها، وتقديم الزكاة لا بأس به وهو الأفضل، خاصة إن قدمها في وقت الحاجة أو في الوقت الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة. وإذا كان المسلم يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منها حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه حساب ذلك فله أن يحدد وقتا محددا في السنة يخرج زكاة كل ما لديه، فيكون ما تم حوله زكي في وقته، وما لم يتم حوله فقد أديت زكاته، ولا يضر تعجيل الزكاة بل هو أريح وأسلم. وإذا كان للمسلم عقار أو سيارة أو آلات ليست للبيع إنما يستخدمها أو يؤجرها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يقينا شح أنفسنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، على كل مسلم أن يعلم أن الزكاة فرض واجب، ولا تبرأ منها الذمة حتى توضع في الموضع الذي عينه الله في كتابه الكريم في الأصناف الثمانية. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا يجوز للمسلم أن يحابي ويجامل فيها أحدا ممن لا يستحقها، أو دفعها لجهات خارجية مجهولة، وليحرص على دفعها عبر المنصات الرسمية، فلا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا منة ولا أذى،
أو ترفع على الفقراء والمساكين فهو حق لهم في ذلك المال، يجب على المسلم أن يدفعها لهم دون من ولا أذى، خالصة لله من كل شائبة تشوبها، لئلا يحبط عمل المسلم وأجره. ولا يجوز أن تصرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية كشراء مصاحف أو بناء مساجد وتأثيثها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تعطى من صدقات التطوع. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، وإذا أعطاها المسلم شخصا اجتهد وغلب على ظنه أنه مستحق وتبين أنه غير مستحق أجزأت عنه، والإثم يكون على ذلك الذي أخذها وهو لا يستحقها وهو يعلم أنها زكاة. ويجوز أن يدفعها المسلم إلى أقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه إن كانوا مستحقين لها، بل هو بذلك يجمع بين الصدقة والصلة. عباد الله، احرصوا على دفع صدقاتكم وزكواتكم إلى من هو أعظم فقرا وأشد حاجة، ولهذا قدم الله الفقراء من أهل الزكاة على غيرهم. ولا تنسوا إخوانكم ممن تراكمت عليهم الديون، بل ربما أودعوا في السجون فهم في أمس الحاجة إلى تفريج كربتهم وتنفيس ضائقتهم. عباد الله، إن ظاهرة التسول من أخطر الظواهر المجتمعية التي تهدد المجتمع أفرادا وجماعات، ومن خطرها أنها تسببت في حرمان فئة كبيرة من الحق الذي فرضه الله تعالى لهم ممن يستحقون الصدقة والنفقة على الحقيقة، من خلال ذهاب هذه الصدقات إلى غير مستحقيها أو من خلال إحجام المجتمع عن التصدق لاختلاط الحابل بالنابل. ومن خطرها ما يترتب عليها من كوارث أخلاقية وجرائم أمنية مما لا يخفى. عباد الله، تجنبوا التبذير والإسراف وغيرها من مظاهر الانحراف، فهذا شهر التوبة والغفران وطاعة الملك الرحمن. فلنتقي الله عباد الله، ولنحمد الله تعالى على هذه النعم، ولنحذر من الإسراف بكل صوره، فالواجب على العبد التوسط. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق وسدد إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم وفقنا للصيام والقيام وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.